وقد قرأت عليه كتبا كثيرة واستفدت منه فوائد منيرة، وخصني بالعناية والرعاية، وألبسني خرقة أهل الولاية، ولقنني الذكر في طريق الهداية، وأجازني إجازة خاصة بخطه الشريف في جميع ما تجوز له روايته في كل علم وتعريف، ولازمته إلى أن توفي سنة 212. وأما خالفه والسيد عبد الرحمن بن محمد المذكور، وهو السيد المفضال الجامع في مجامع الفضل لجميع الخصال، الذي أجمع الجميع عليه في كل حال، وأنه واحد العصر الذي تشد إليه الرحال ويحل كل إشكال. وقد قرأت عليه جملة كثيرة من الكتب الشهيرة في جميع العلوم، وانتفعت به نفعا خاصا وعاما في كل معلوم، وألبسني الخرقة ولقنني الذكر مرارا عديدة، وكانت له اليد الطولى في طريق القوم، وله مؤلفات كثيرة ومجامع تشهد بصحة المنقول وتحقيق المنظوم والمفهوم. وقد أجازني فيما تجوز له روايته، وكتب لي ذلك بخطه، ولازمته إلى أن توفي سنة 213. فهؤلاء الثلاثة هم أصل نجحي ومفتاح فتحي وفجر صبحي، وأنا ربيت بتربيتهم، ونشأت في حجرهم وأنديتهم، فحظيت بقربهم، وبلغت آمالي بهم في جميع المطالب، وبهم سبقت لداتي ورجال ساعاتي، فجزاؤهم على الله بالرضا والرضوان والحسنى والزيادة، بل حسنى وإحسان.
بالحسنى وإحسان.
بالحسنى والإحسان.
يا أكرم الأكرمين، الحمد لله مكرمنا بتسلسل نور حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب أهل الطهارة والصدق من ورثته، بعدما فاضت من ذاته العلية وأحواله السنية إلى قلوب آله وصحابته، تسلسلت بعد ذلك في من سبقت لهم سابقة الإسعاد من رب العباد على مدى القرون وتوالي الأزمان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد عبده المصطفى محمدا أن يبقي الخير في أمته إلى آخر الزمان، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من خص بأفضل الفضل والإحسان من حضرة المنان، وأنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المختار المصطفى سيدنا محمد، وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد، فقد بين لنا الشيخ أن الله تبارك وتعالى بتكريمه لهذا الإنسان على وجه الخصوص، وتفضله على الإنس والجان بالدلالة عليه بما آتاهم من العقول التي هي نور من أنوار الله تبارك وتعالى، يدرك بها ما لا يدرك بشيء سواها في المعرفة بأوصاف الله وأسمائه وعظمته جل جلاله وتعالى في علاه، وإدراك الحقيقة، وأن الله تعالى أعطاهم الرسالة والنبوة في من اختصهم، وجعل الولاية في من تابعهم واقتدى بهم. وعلمنا أن الولاية على درجات، فالأولى أول درجاتها التحقق بالإيمان، والله هو ولي المؤمنين جل جلاله، الله ولي الذين آمنوا، ثم بعد ذلك خصوص أهل التقوى من المؤمنين، وهم على مراتب ودرجات، وهو يتولى الصالحين. وأما ولايته للأنبياء وللمرسلين فأخص وأعظم وأجل وأكرم، وذلك فضله على من يشاء، وأنه فاضت على هذه الأمة من بحار سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم
معارف ولطائف غاليات عاليات تلقتها القلوب الطاهرات. نسأل الله أن يجعل لقلوبنا حظا ونصيبا من تلكم المواريث النبويات الزاهيات. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا النور هو الذي يبرز لصاحبه في القيامة، اليوم الذي قال الله فيه: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ونحن نقول قولهم في حياتنا وبعد مماتنا: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فتوالى هذا السر في هذا التلقي، فكان السند من خصائص هذه الأمة، لم ينقطع السند بينهم وبين نبيهم في المعارف والعلوم، بل وفي كيفية السير إلى الله تعالى والتوجه إليه والقيام بالعبادة، فهي أسانيد متوارثة من عند الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى بصلاة من رآه من صحابته وآله الكرام، ثم صلى بصلاتهم من تعلق قلبه بهم وأحب ربه سبحانه وتعالى بمقتضى المعرفة والإيمان، فصلى بصلاتهم. وهكذا تسلسل الأمر إلى الشيوخ الذين أدركناهم كما أخذوا عن من قبلنا ومن قبلهم من الشيوخ الذين أدركوهم، وهكذا. فبقي كما قال ابن سيرين وكما قال عبد الله بن المبارك، لهما قولتان أوردهما الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فكان هذا هو النسب المعنوي بين الأمة ونبيها محمد عليه الصلاة والسلام، وجود هذا السند. وقد حرص عليه الصحابة أنفسهم، منهم الذين رأوه بل جالسوه وأخذوا عنه وغزوا معه. يبلغ أحدهم أن حديثا لم يسمعه بنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرويه، يعني أنه يرويه عبد الله بن أنيس في وهو في القاهرة في تلك الأيام، فيتحرك من المدينة المنورة راحلا إلى القاهرة، الأيام التي تعلمون لا فيها طائرات ولا سيارات ولا دراجات من هذه الدراجات، فمضى حتى وصل وسمع منه الحديث ثم رجع، وكان يسمعه من غيره، ولكن طلب السند وأخذه من الذي أخذه من النبي مباشرة، فسافر لأجل ذلك ورحل. إذن فهذا السند حياة لهذه الأمة، وعامة من ضل في هذه الأمة في فهم الكتاب والسنة من انقطع تسانيدهم، وأما الذين أخذوا فهم الكتاب والسنة بسند متصل فلم يزيغوا ولم يضلوا ولم يخرجوا عن المقصود. وكان أوائل أولئك الذين ضلوا الفرق الذين قاتلوا سادتنا الصحابة، ويستندون إلى القرآن لأن مفهومهم فيه باطل أصلا على غير أساس. ومن جملة ما قابلهم به سادتنا الصحابة أن قال لهم سيدنا عبد الله بن عمر أو بن عباس: إنكم عمدتم من الآيات التي نزلت في مشركين الذين لا يؤمنون بالله ورسوله فصرفتموها إلى المؤمنين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، صرفتم إليهم هذه الآيات باطلا وظلما، ففهمهم باطل وخطأ. بهذا الفهم قاتلوا خيار الأمة والعياذ بالله تبارك وتعالى، وتوهموا أنهم يتقربون إلى الله بقتل أولئك الأخيار. والأمر خطر كبير إذا كان يروي لنا الإمام البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يقتل ذميا وهو كافر فضلا عن مسلم فضلا عن صحابي فضلا عن أحد من السابقين الأولين الذي أثنى على الله عليهم في القرآن، ذمي واحد دخل في ذمة المسلمين والمن قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة، وهذا يقول أنا بقتله بطلع الفردوس في الجنة. النبي يقول كذا وانت تقول كذا، كيف؟ مفاهيم باطلة تماما. بهذا الفهم الخاطئ جاءت الفرق الضلال والابتداع في دين الله سبحانه وتعالى ونشأوا. فلا بد من ما كما قال ابن سيرين: إن هذا علم الدين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فذكر لنا هنا الشيخ عليه رحمة الله أخذه وتلقيه وفهمه في الكتاب والسنة، فيقول: إرث الشيوخ العارفين أولو العلوم العاملين مطالع الآمال. يعني العلماء اللي هم ورثة الأنبياء في الميراث الأعظم، قال: فاضت عين الأنوار بهم. فذكر لنا ثلاثة: والده عبد الله بن أحمد بالفقيه، وجده لأمه، جده لأمه محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن الحسين بن الشيخ عبد الله العيدروس، وخاله عبد الرحمن ابن جده المذكور محمد بن عبد الرحمن. وقال: هؤلاء الثلاثة أول ما ارتبطت بهم وأخذت عنهم وفهمت دلالات الكتاب والسنة الموروثة بسندها. وذكرت كل واحد ما تلقاه عنه، ومنهم والده الذي توفي سنة 1100 وألف، وكان قد قدمه وأجازه في تدريس العلوم، يقول: ووفاته والمؤلف في ابن 21 سنة، فهو من قبل 20 قد تأهل وتهيأ للتدريس وللتعليم بتلقيه عن شيوخه. فأذن له شيوخه الأكابر بأن يدرس وأن يعلم، ولم يزل يستزيد بعد ذلك إلى آخر عمره عليه رحمة الله. ومما أثير عنه أنه قال عند وفاته: تموت بموتي 14 علما، ما أعلم أحد الآن على ظهر الأرض يتقنها وما أخذت عني، فتموت بموتي. وكانت له كتب فيما يتعلق بشأن الزراعة والتربة والطين وأصنافها، وكان له فيما يتعلق بالفلك وعلومه، وكان له في الكيمياء والفيزياء علوم عمل. هذا سماه الإمام الحداد شيخه علامة الدنيا عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ومع ذلك كله استمر على الأدب والمشي في طلب العلم. فذكر من شيوخ هؤلاء والده والذي استخلفه في حياته للتدريس والفتوى ونشر العلوم الدينية، وإنما توفي والده والمؤلف ابن 21 سنة، ولكن أعطاه الله علوم جمة، وهو في 30 سافر إلى الحج، وهو ابن 30 من عمره. فمر بمنطقة من مناطق اليمن مشهورة أيضا بكثرة العلم فيها والعلماء، اسمها زبيد. زبيد هذه مدينة منها سيدنا أبو موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جاء معه من رفقته الأشعريين الذين جاء ثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم في صحيح البخاري، وكان يثني عليهم بأنه يعرف منازلهم إذا سافروا معه في شيء من غزواته، يعرف أين نزلوا بترنمهم بالقرآن، فلهم ترنم خاص بالقرآن وولع به، فيعرف أنهم نزلوا في المكان الفلاني. وقال: أني أعرف منازلهم وإنما كن علمت من ذلك بترنمهم بالقرآن. ويقول عنهم: إن الأشعريين إذا أرملوا افتقروا أو كانوا في سفر فقصرت بهم النفقة جمعوا أزوادهم فتقاسموها بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. ولما وفد وفدهم إلى المدينة قال: أتاكم أهل اليمن؟ هم أرقوا أفئدة وألينوا قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. سيدنا أبو موسى الأشعري بنى مسجده في زبيد هذه 80 من الهجرة، عام الفتح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى اليوم يسمى مسجد الأشاعرة. نسبة إلى أبي موسى الأشعري الذي من ذريته أبو الحسن الأشعري الذي حفظ اعتقاد الحق ومسلك أهل السنة من ذري سيدنا أبي موسى. مر إلى زبيد فدخل في مجلس فيه يدرس يحيى بن عمر مقبول الأهدل، ثم صادف عرضت له مسألة وقال هذه مسألة لها في بالنا مدة وما أظن يجيب عليها إلا إن كان رجل سمعنا به في حضرموت اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه، وكان حاضر ما يعرفه جلس في أخرية المجلس، والمسألة كذا وكذا، وسكتوا الطلاب. لا سيدنا عبد الرحمن الفقيه يقول لي بجنبه قل للشيخ كذا وكذا، فذا رفع أصبعه ويتكلم قال أنت بتكلم على المسألة هذه، هو يعرف مستوى الطالب حقه هذا ما هو على مستوى هذه المسألة، قال هات، فجاب كلام قوي رصين، قال ها من أين لك هذا الكلام؟ قال من هذا الدرويش. قال له من أنت؟ قال عبد الله. قال علمنا الخلق كلهم عبيد الله، ما اسمك اللي تدعوك بهم؟ قال عبد الرحمن. قال بمن؟ قال بن عبد الله. قال بمن؟ بالفقيه. اهتز الشيخ وقام وقدم وقال تتنكرون علينا ونستقبلكم إلى خارج البلدة مع علماء زبيد كلها. قال له أنا جيت الحج والحاج أشعث أغبر، فأقام 3 أيام عندهم في زبيد يجتمعون على تذاكر العلوم، وكان يذاكرهم في 3 الأيام على معاني الباء من قول بسم الله الرحمن الرحيم.
الله أكبر.
وكملت 3 أيام وسافر وهو يذكر معاني الباء من بسم الله الرحمن الرحيم وهو في هذا السن. فمن هناك وصل إلى الحرمين، فعلماء مكة طلبوا منه الإجازة فاعتذر أنه في بلد الحرام وهي تقصد للإجازة، وأنشد لهم ومن عجب إهداء تمر لخيبر وتعليم زيد بعض علم الفرائض. فلما عاد إلى حضرموت كتبوا له الرسائل يسألونه الإجازة، فكتب لهم الرشفات وأرسل لهم الإجازة والمنظومة الرشفات التي مطلع إخواننا بالمسجد الحرامي منا إليكم أكمل السلام وحمد رب عم بالإنعام ومن بالتفضيل والإفضال وحق ود ثابت قويم بوفق عهد بالصفاء قديم قد تم بين الركن والحطيم على الصفاء في الحال والمآل فلم نزل عنكم به نسائل نشر الصبا ونسمة الشمائل وما أتتنا منكم الرسائل إلا وأحيت سر بال بالي. ثم قال فليستمع من كان ذا أشواقي إلى صفات القوم والأخلاق وليتبع فالحق ساق باقي قد عم كل خلقي بالنوالي. ونظمها هكذا رشفات على هذا المنوال البديع عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قرض عليها شيخ الإمام الحداد، وتوفي الإمام الحداد وهو نحو 40، فهذه السفرة كلها ونظم الرشفات والمراسلات وهو في هذا السن لم يبلغ 40 بعد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وذكر هؤلاء 3، ثم ذكر اتصاله بغيرهم من الشيوخ أرباب الرسوخ في اليمن وفي الحرمين وغيرها. قرأ.
وبغيرهم من سادة وأئمة ومشايخ كبرى وصلت حبالي من ساكن الحرمين واليمنين مع شام ومن أهلي وأهل حلالي. أي وصلت إلينا الأنوار من مواريث الأنبياء والأخيار الصالحين والعلماء العارفين والأبرار بواسطة آخرين غير 3 من العلماء الكبار والسادة الأطهار، فاتصلت حبالي بحبالهم وتواصل وصلي بوصالهم وإيصالهم، فمنهم من أهلي وأهل بلدي ومنهم من أهل الحرمين وأهل اليمنين أي تهامة والجبال، ومنهم من أهل الشام، فقد أخذت عن صنوي جمال الدين محمد بن عبد الله المتقدم ذكره، وكان من خواص المتقين وأهل العلم واليقين والعلماء العارفين، وله رسائل مفيدة وأشعار فائقة فريدة، وأخذت كثيرا من علوم الدين في 10 سنين عن سيدنا الإمام العارف العلمي بالإرشاد في منهج الرشاد السيد عبد الله بن علوي بن محمد الحداد علوي، قرأت قراءات كثيرة في كتب شهيرة واستفدت منه فوائد كثيرة، ولي منه عناية خاصة ومحبة خالصة، وألبسني الخرقة ولقنني الذكرى مرارا عديدة، وكتب لي الإجازة بما تجوز لي له روايته، وحثني على ملازمة التدريس ونشر العلم في حياته، ولم أزل أتردد إليه، ولازمته إلى أن توفي سنة 32 و100 ألف. وأما السيد أحمد بن عمر الهندوان العالم الشهير الحقيق بتحقيق علوم الدين في جميع الشأن، فقد قرأت عليه مدة في كتب عدة، ولازمته واستفدت منه وانتفعت به في كل رخاء وشدة، ولبست منه الخرقة الشريفة مرارا، وأجازني إجازة خاصة وعامة لفظا تجاه قبر العيدروس، وصحبته إلى أن توفي سنة 21 و100 ألف. ولبست الخرقة الشريفة من السيد الفاضل العارف بالله علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الحسين العيدروس، وهو لبس من السيد عبد الله بن علي صاحب الوهط. ولبست الخرقة أيضا من السيد الصالح الشيخ بن الحسين ابن الشيخ أبي بكر بن سالم، وهو لبسها من أبيه عن جده، وغير هؤلاء من أهل جهتنا من آل باعلوي وغيرهم ممن يكثر تعدادهم ويعسر حصرهم وإيرادهم، أدام الله علينا إمدادهم ونفعنا بهم.
آمين. هذا أطراف سنده في الاتصال بعلماء زمانه وأخيارهم في اليمن أو الحرمين أو الشام. يقول: وصلت إلينا الأنوار من طرق هؤلاء وتلقى عن كثير، فذكر منهم في هذا فيما سمعنا صنوه وأخوه جمال الدين محمد بن عبد الله بن أحمد بالفقيه، وكذلك ذكر الإمام عبد الله بن علوي الحداد عليه رحمة الله تبارك وتعالى شيخه، وذكر ما بينهم وبينه، يقول: أخذت عنه كثيرا في من علوم الدين في عدة سنين، وعن سيد الإمام العارف العالم بالإرشاد في منهج الرشاد، وقرأت عليه قراءات كثيرة في كتب الشعير واستفدت منه فوائد كثيرة، لي منه عناية خاصة ومحبة خالصة. وكان من تواضع هذا الإمام علامة الدنيا أنه لما يحضر مع الإمام الحداد في زيارة النبي هود يحمل المظلة بيده على رأس الإمام الحداد، يمشي بها فوق رأس شيخه الإمام الحداد عليه رضوان الله تبارك وتعالى، مع علو قدره واتساع في العلوم والفهوم. ويذكر أيضا في من أخذ عنهم الإمام أحمد بن عمر الهندوان، وسافر مدة الهند وعاد إلى حضرموت وتوفي هناك، وتوفي قبل الإمام الحداد ب 11 سنة، وهو من أقران الإمام الحداد. مع ذلك كان يقول: من يرضى يرضى ومن يغضب يغضب، أخذ السابق علينا عبد الله بن علي الحداد، أي هو المقدم علينا في مراتب الفهم والمعرفة الخاصة والمحبة والإرث النبوي. وهكذا عليهم رضوان الله. وذكر هنا لبس الخرقة كما ذكر تلقين الذكر، تلقين الذكر ذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيتلقونه بالتلقين، معنى بالتلقين يسمعه من الشيخ ويعيه ويقوله بعد الشيخ كما قاله، فتسري إليه سراية من سر هذا الذكر والتوحيد. والأصل في ذلك تلقن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل عليه رضوان الله أنه قال صلى الله عليه وسلم يوما لجماعة من أصحابه: هل معكم غيركم، يعني حد فيكم من المشركين أو من اليهود؟ قالوا: لا، كلهم من أصحاب المؤمنين، ما فيهم أحد من أهل النفاق. فأمرهم بأن يرفعوا أيديهم وأن يقولوا بعده لا إله إلا الله، فلقنهم إياه 3 مرات، ثم قال: إن الله قد غفر لكم. وبقي هذا التلقين للذكر وأخذه من لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى من أخذ عنه، ممن أخذ عنه ثم ممن أخذ، وهكذا إلى الشيوخ. فهذا تلقين الذكر. أما لبس الخرقة فأخذ شيء مما لبسه الشيخ أو اتصل بالشيخ من لباسه، سواء رداء أو عمامة أو قلنسوة أو جبة أو غير ذلك. والأصل فيه ما كسى صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، وما عمم بعض أصحابه كسيدنا علي وغيره، وكذلك ما وضع من رداءه الشريف وجلل به سيدنا علي وسيدتنا فاطمة والحسن والحسين وسموا أهل كساء وغطوهم بكساء وأخذ يدعو لهم حتى غبطهم الأمين جبريل وجاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل معهم وضع رأسه تحت رداء الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لآل بيته. هكذا قد كان الإمام علي بن حسن العطاس عليه رحمة الله يستعطف الحبيب صلى الله عليه وسلم لما زاره ويستبعد حنانه، يقول إن بنسبتك متسبين، شوف من مشاف بلهجتهم الدارجة العامية الحضرمية، واذكر كلامك مع الزهرة نهار الزفاف، ويومكم والملك جبريل تحت اللحاف وابو الحسن والرضية والعيال النظاف، وكم بشارات منك في معاني لطاف، والوالد أعنى بأولاده يقع في اكتلاف، لكن كلامي زيادة وابتغاء وازدلاف. يستبعد حنانه صلى الله عليه وسلم يذكره الوقائع التي حدثت مع الأصول، ويقول نحن فروع جينا إلى عندكم وهكذا. هذا اللباس هو الذي اشتهر بعد ذلك أن سيدنا علي بن أبي طالب ألبس الحسن البصري، وتلقاه من بعد الحسن إلى الجنيد بن محمد واندشار. هذا معنى الإلباس. ويقول إنه لبس الخرقة أيضا من 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 السيد صالح الشيخ بن الحسين بن شيخ بكر. شيخ ابن الحسين قال أخذ عن لبس من والده الحسين، الحسين لبس من والده شيخ بكر بن سالم، شيخ بكر لبس من شيخ شهاب الدين وعمر بن محمد باشيبان، وهما لبسا من عبد الرحمن بن علي، وهو لبسا من عبد من الشيخ علي بن أبي بكر ومن عمي عبد الله العيدروس، العيدروس والد صاحب عدن العيدروس، وهما أخذا لبسا عن أبيهما أبي بكر وعميهما عمر المحضار، وهما لبسا عن أبيهما عبد الرحمن السقاف، وهو لبسا عن أبيه محمد مولى الدويلة، وهو لبسا من أبيه ومن عمي عبد الله بن علوي، وهما لبسا عن أبيهما علوي ابن الفقيه المقدم، والفقيه المقدم لبسا من أبيه علي وعمه علوي، وهما لبسا من أبيهما محمد صاحب مرباط، وهو لبس من أبيه علي خال عقسم، وهو لبس من أبيه علوي، وهو لبس من أبيه محمد، وهو لبس من أبيه علوي، وهذا أول من سمي علوي في أهل البيت الطاهر في العترة الطاهرة، وإليه نسبة الجماعة عندنا في حضرموت ألبا علوي، أقولهم العلويين وألبا علوي نسبة إلى هذا. وهو لبس من أبيه عبيد الله، وهو لبس من أبيه المهاجر الله أحمد بن عيسى الذي خرج من البصرة من العراق إلى حضرموت سنة 319 هجرية، وهو لبس من أبيه عيسى، وهو لبس من أبيه محمد، وهو لبس من أبيه علي العريضي، وهو لبس من أخيه موسى الكاظم، كما لبس أيضا من هو أخوه موسى الكاظم من أبيهما جعفر الصادق، وهو لبس من أبيه محمد الباقر، وهو لبس من أبيه علي زين العابدين، وهو لبس من أبيه الحسين وعمه الحسن، والحسن والحسين أهل الكساء، من أهل الكساء، ومع ذلك تجدد لهم اللبس من أبيهما سيدنا علي بن أبي طالب وأمهما الزهراء، والجميع هم الخمسة كلهم ألبسهم صلى الله عليه وسلم.
الله صلى وسلم وبارك عليه.
هم الذين قال فيهم سيدنا الإمام الشافعي في بيتيه المشهورين: لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، الذي يشتهر بأهل الكساء. وهكذا ذكر، بيذكر الآن أيضا أخذوا عن بعض أهل الحرمين وأهل الشام بعده.
وأما أهل الحرمين فقد ألبسني الخرقة مرارا كثيرة الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي المدني بإرسال ذلك من المدينة الشريفة، وأجازني إجازة خاصة وعامة في حياة والدي، وتوفي سنة 101، وكذلك أجازني السيد الشهير محمد بن رسول البرزنجي المدني رحمه الله إجازة عامة في عموم أوراد والدي
والده
وكذلك الشيخ حسن بن علي العجمي المكي أجازني إجازة خاصة وعامة وكتب لي بخطه، وكذلك الشيخ أحمد بن محمد النخلي أجازني إجازة عامة وخاصة وكتب لي بخطه، وكذلك الشيخ عبد الله بن سالم البصري أجازني إجازة خاصة وعامة بخطه وأطال في لفظه. ثم قدر الله لي سفر إلى الحج واجتمعت بالشيخ أحمد النخلي والشيخ عبد الله البصري وسمعت منهما حديث الأولية أول ساعة اجتمعت بها بهما فيها، وما زال مدة إقامتي بمكة يترددان إلي كل يوم، واستفدت منهما فوائد في جميع العلوم، ولم يزالا يكتبان لي بأفضل العلوم وأحسن الأعلام في كل عام إلى أن توفيا ببلد الله الحرام. ومن جملة ما كتب به إلي الشيخ عبد الله البصري إلى مجمع بحري الشريعة والحقيقة عمدة أهل المعرفة والطريقة، وهذا بخطه لحسن ظنه بي في كل رقيقة وغيرهم من أهل الحرمين ممن كثر عددهم ويشق سردهم. ومن أهل الشام السيد العلامة الجليل إبراهيم بن محمد بن حمزة الحسيني الدمشقي نقيب الأشراف بالشام، وصل إلي مرارا بالمدينة الشريفة وطلب مني الإجازة فأجزته، وطلبت منه الإجازة فكتب لي إجازة خاصة وعامة بخطه، وتوسط لي في الإجازة من الشيخ أبي المواهب محمد بن عبد الباقي الحنبلي الدمشقي نفع الله بهم.
عندكم تراجمهم شيخ ياسر؟ هذا المشايخ الشام منهم إبراهيم بن محمد بن حمزة الحسيني نقيب الأشراف في وقته بشام، والثاني وكان وسيلة له لطلب الإجازة من الشيخ أبي المواهب محمد بن عبد الباقي الحنبلي دمشقيان. هؤلاء شير تراجم لهم عندكم اقرأ.
وأما اليمنيون فقد اجتمعت في سفري إلى الحج بجماعة من علمائها كالسيد يحيى بن عمر الأهدل مقبول.
هذا هو الذي ذكرناه والذي حضر الدرس عنده وألقى المسألة، يحيى بن عمر الأهدل مقبول. طيب.
والسيد أبي بكر بن علي والشيخ الزين بن محمد المزاجي
مزجاجي
والشيخ علاء الدين أخيه والعلامة إبراهيم الناشري وابن جمعان وغيرهم، وكلهم طلب مني الإجازة فأجزتهم وأجازوني إجازة عامة لفظة، ولم أزل مدة إقامتي بزبيد وهم مجتمعون عندي لاقتباس الفوائد والتماس الفرائد، وبهم اتصلت سلسلتي بالأسانيد اليمنية والسلاسل العالية السنية نفع الله بهم أجمعين وجمعنا بهم في مستقر رحمته وبحبوح جنته يوم الدين.
ولولا المشايخ الذي أخذ منهم الإجازة قال كلهم إذا طلبوا منه الإجازة، يقول أهل الحديث تدبجوا أخذ هذا عن هذا وهذا عن هذا، فهم أجازوا وهو أجازهم فكانوا متدبجين. بعد كل واحد منهم أخذ عن الآخر
رضي الله عنكم. وبالعرض والتحديث والإسماع أو بإجازة بالعرض والتحديث والإسماع أو بإجازة ووجادة ونوالي في الفقه والأصلين والتفسير مع علم الحديث مساند وعوالي، أي أخذت عن هؤلاء المشايخ العارفين العالمين العاملين ورثة سيد المرسلين بأنواع الأخذ من العرض، وهو القراءة على الشيخ والتحديث بقراءة الشيخ وهو أعلى من العرض، والإسماع بقراءة غيري وأنا أسمع، والإجازة الخاصة والعامة، والوجادة بخطوطهم أو بخط غيرهم منسوب إليهم مع الإذن منهم لي في نقل ذلك عنهم وروايته منهم، والمناولة منهم لكتب كثيرة في مواصلات شهيرة، وذلك في جمع العلوم من فقه الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي والأصلين أصول الدين وأصول الفقه والتفسير وعلوم الحديث بأنواعها التي تنيف على 70 نوعا، وغير ذلك من علوم الآلات وطريق الصوفية، ولي مع ذلك اتصالات في آمال وأسانيد عوال في كل علم فيما أعلم وإلى كل كتاب فيما أظن وأفهم
رضي الله عنه. يقول هذه اسمها أنواع الأخذ، كيفية الأخذ عن الشيوخ، منها العرض، والعرض أن يقرأ التلميذ ويسمع الشيخ يقول، ومنها التحديث، والتحديث أن يقرأ الشيخ يتكلم ويسمع المريد ويتلقى عنه. فهذا عرض قراءة التلميذ على الشيخ، وهذا تحديث قراءة الشيخ يقرأ ويحفظ عنه التلميذ، يقول الشيخ حدثني فلان عن فلان والتلميذ يسمع. أو الإجازة الخاصة أو العامة، العامة في جميع ما تجوز روايته، أو الخاصة في كتاب معين أو حديث معين أو أمر معين. وبالوجادة، الوجادة يعني ما يجده بخط الشيخ أو خط منسوب إليه قد أذن له وأجازه فيه، ثم يجده بخطه. أيوة. فهذا يسمى الوجادة، أو بالمناولة، يناوله كتابا يجيزه فيه. فبهذه الأنواع من الأخذ أخذ عن هؤلاء الشيوخ في الفقه، فقه الشريعة، ذكر فقه الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي، والأصلين التوحيد أصل الدين وأصول الفقه، وفي التفسير وعلوم الحديث بأنواعها، وعلوم الآلات من مثل علوم اللغة العربية وعلوم علم البلاغة والمنطق والصرف وما إلى ذلك، آلات يراد منها فهم نصوص الكتاب والسنة، وله بذلك الاتصالات وأمالي وأسانيد عاليات عليه رضوان الله. بعده.
رضي الله عنكم. بيني وبين الحافظين 3 و2 بالفقهاء كان وصالي، أي إن الله سبحانه وتعالى من علي بالاتصال بالأسانيد العالية الشهيرة، فبيني وبين الحافظين بالجمع كالشيخ جلال.
الحافظين، حافظين 3 من الحفاظ أو 4
حافظين. حافظين بالجمع كالشيخ جلال الدين السيوطي، والحافظ عثمان الديمي، والحافظ نور الدين بن علي الهيثمي، والحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي، والحافظ عبد الرحمن الديبعي اليمني.
هؤلاء حفاظ، كل منهم بلغ رتبة الحفظ في الحديث، يعني يحفظ 300,000 حديث فأكثر بأسانيده. هؤلاء حفاظ الإمام جلال الدين السيوطي، والإمام عثمان الديمي، والإمام نور الدين بن علي الهيثمي، والإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي، الإمام عبد الرحمن الديبعي. هؤلاء 5 من الحفاظ، قال بيني وبينهم من جهة السند 3، وقال لي في السند 3 وأصل إلى هؤلاء الحفاظ، فبيني وبين كل واحد من هؤلاء الحفاظ 3 نفر، 3 طبقات، 3 في السند. قرأ.
فإنني أخذت عن والدي وعن الشيخ إبراهيم الكردي وعن الشيخ حسن العجمي وعن الشيخ أحمد النخلي، وهم أخذوا عن الشيخ أحمد بن محمد القشاشي المدني، وعن الشيخ عبد العزيز الزمزمي، وعن الشيخ محمد العجيل
يمني، أحمد بن العجيل مشهور، هذا هو العجيل، أحمد بن العجيل، العجيل الشيخ محمد العجيل. أيوة.
بأخذ هؤلاء 3 واتصالهم بالسماع والإجازة من الشيخ محمد بن أحمد صاحب النهاية شرح المنهاج، والشيخ أحمد بن محمد بن حجر المكي صاحب التحفة، والشمس الخطيب الشربيني، والشيخ بدر الدين العزي، والشيخ عبد الرحمن بن زياد اليمني صاحب الفتاوى، وهؤلاء الفقهاء والمشاهير اتصلوا بالإجازة والسماع من الحافظ المتقدم ذكرهم،
والحافظين أو الحفاظ، من الحفاظ المتقدم ذكرهم،
الحفاظ المتقدم ذكرهم، وتعداد شيوخهم وطرقهم واتصالاتهم لا تسعه هذه السطور، وهو في الفهارس معلوم ومشهور عند كل من له عناية بعلم الإسناد، العلم المنشور،
العلم المنشور،
العلم المنشور.
بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به في الدارين، ورقائق وحقائق بمسالك عربية ومدارك الإقالي بتفاهم وتعلم وتعلق وتخلق للتحقق ونزال. هذا عطف على الفقه وما بعد، أي إنني بحمد الله كما اتصلت بالعلوم الظاهرة بما تقدم كذلك أخذت الرقائق وحصلت لي الحقائق وغيرها من علوم القوم وأهلني الله لذلك وجعل في قلبي قابلية لحفظ العلوم النقلية والإدراكات العقلية في جميع المسالك العربية والفنون الأدبية فصار أخذي بتفهم للمعنى وتعلم من الصدور وتعلق بالحقيقة وتخلق بأخلاق أهل الطريقة ليكون التحقيق بالاتصال والمنازلة بكل نوال في كل طريقة فقد حفظت في أول أمري القرآن العظيم وقرأت من أوله إلى سورة الأعراف بالقراءة العشر جمعا وإفرادا على الشيخ عبد الرحمن أبي الغيث المدني وشيخ إبراهيم بن محمد المصري وأجزاني بباقيه وجميع ما يجوز لهما وكتب لي ذلك بخطوتهم ومما كتب والحق أن الإجازة في الأداء لمن تأهل وقرأ جملة صالحة من القرآن ليكون الباقي كالمقرر
لكون الباقي
لكون الباقي كالمقرر معها كافية والله أعلم. وقد أخذ أن الشيخ أحمد البناء صاحب إتحاف البشر بالقراءة 14 وحفظت كتاب الإرشاد لابن المغري في الفقه والملحى والألفية ابن مالك وأكثر ألفية السيوطي في المعاني والبيان وألفية البرماوي في أصول الفقه وألفية الحديث للعراقي وشاتبية في القراءات والرائية في الرسم ومنظومة أخر في المنطق والعروض وغير ذلك ثم قرأته وحققتها على المشايخ المتقدم ذكرهم ولم أزل منذ أجلسني والدي في مجلس التدريس سنة 1900 إلى الآن وأنا حريص على نفع المسلمين وتفقيه المتفقهين والتفهيم المبتدئين والتذكير المستمعين والتدريس علوم الدين في كل حين وتأسيس القواعد وتأليف الفوائد في التنظيم والنثر وإتباع سيد المرسلين والاقتداء بورثته الكاملين والحمد لله رب العالمين على ما أعطى من فضله المبين فله المنة وبه على الشكر نستعين.
بعده يقول إذن كما اتصل بأخذ العلوم الظاهرة فله أيضا الأسانيد والأخذ متصلا بالعلوم الرقائق وحصول الحقائق من علوم القوم. قال وأهلني الله لذلك وجعل في قلبي قابلية لحفظ العلوم النقلية والإدراكات العقلية. وذكر في أول عمره حفظ القرآن الكريم وقراءته بالقراءات العشر جمعا إلى سورة الأعراف على الشيخين اللذين أخذا عن الشيخ أحمد البنا صاحب إتحاف البشر بالقراءات 14 وما حفظ من المتون عليه الرضوان ولم يزل في الاستزادة والاستفادة إلى أواخر عمره. قال وحرصه على نفع المسلمين وتفقيه المتفقهين وخدمة لهذا الدين والحمد لله رب العالمين والله يقسم لنا ولكم بنصيب من العلم والعمل والتعليم ونشر الخير.
بعد
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. والأخذ في التلكين والإلباس في أهدي بوصل سلاسل السلسال بترائك المشهورة النافت على الـ20 قد عرفت بخير نوالي والإذن في الإرشاد والتحكيم وتدريس والفتوى لكل سؤالي
ما شاء الله.
أي إنني أخذت في طريقي من أهلها أهل التسليك والتحقيق والتلكين منهم لي بأذكار عديدة في آثار وأنوار شهيرة ولبست منهم الخرقة الفخرية مرارا كثيرة في صحبة الأكيدة وقابلية المستفيدة وأخذوا علي الأخذ الخاص والعام في الأمور القديمة والجديدة فاتصلت لنا منهم سلاسل بأكمال الاتصال ونوال إلى وصالهم بكل نوال وشربت من مناهل معرفتهم الأدب البارد السلسال واتصلت بواسطتهم
ريد واتصلت صحيح
واتصلت بواسطتهم لي بتاريخ الصوفية
الصوفية
على الإكمال من طريق التزيد على من طرق تزيد على 20 طريقا منسوبا إلى مشايخ الكبار والمشهورين في الأقطار.
فذكر هنا اتصاله بأسانيد هذه 20 طريقة من الطرق. قال كالعلوية المنسوبة لسيدنا الشيخ الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وما بعدها أقرأ.
كالعلوية المنسوبة إلى سيدنا الشيخ الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والعمودية المنسوبة إلى الشيخ سعيد بن عيسى العمودي والعبادية
وهو من تلامذة سيدنا الفقيه والعبادية
والعبادية المنسوبة إلى الشيخ عبد الله با عباد وقادرية المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني والرفاعية المنسوبة إلى الشيخ أحمد رفاعي
والشاذلية
والشاذلي المنسوبة إلى الشيخ أبي أحسن الشاذلي والسهرويدية المنسوبة إلى الشيخ عمر بن محمد السهرويدي
وكازرونية
المنسوبة إلى الشيخ إبراهيم بن شهريار الكازروني
كازروني
والبدوية المنسوبة
بدوية
والبدوية المنسوبة إلى الشيخ السيد أحمد البدوي والمدينية المنسوبة المدينية المنسوبة إلى الشيخ أبي مديان
والأويسية
المنسوبة إلى سيدنا أويس القرني الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم والخضرية المنسوبة إلى الخضر المحكوم بنبوته والولايته وبقائه إلى الآن عند كثيرين والكشيرية المنسوبة إلى الشيخ عبد الكريم بن
الأوازن
صاحب الرسالة والفردوسية
الكبروية
المنسوبة إلى الشيخ نجم الدين الكبري والشطارية المنسوبة إلى الشيخ عبد الله الشطاري والحبشتية المنسوبة إلى الشيخ أبي الإسحاق الحبشتي والطيفورية المنسوبة إلى الشيخ طيفور الشامي
طيفور بن عيسى الذي مشهور بأبي يزيد البسطامي أبو يزيد البسطامي طيفورية اسمه طيفور بن عيسى
والهمدانية المنسوبة إلى الشيخ علي الهمداني النكسبندية المنسوبة إلى الشيخ بهاء الدين النكسبندي البخاري وجلوتية المنسوبة إلى الشيخ إبراهيم الجلوتي العادلية المنسوبة إلى الشيخ بدر الدين العادلي والغوثية المنسوبة إلى الشيخ محمد الغوث والدوسوكية المنسوبة إلى الشيخ إبراهيم الدوسوكي فهذه 22 طريقة اتصلت بحبالها وتعقلت بسلاسلها وهي إن وتعلقت بسلاسلها وهي إن تفرقت رسومها وتنوعت علومها ترجع إلى أصل الواحد وتدور على تقريب الكريك إلى الأحد الواحد وبعضها راجع إلى بعض في السنة والفرد ولا خلاف بين القوم إلا في هيئات والرسوم وليست الطريقة إلى الله منحصرة في تلك الطرائق بل ترك على عدد الأنفاس الخلائق فكم فتح الله على عبد في ذكر وكم قربه في التذكير وفكر وكم جذبه إليه في جذبة
وهبية
فأغنيته عن مسالك في كل أمر فحق العبد أن لا يزال معرضا
عن غير
الله معترضا في كل
متعرضا
في كل حين لنفاتحة الله ومن صح في اجتهاد وتحقق على الحق اعتماده فقد نجح مراده ووضح رشاده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فليوزع أوقاته وضبط أنفاسه
ويضبط
أنفاسه ويأمر عمره بالطاعات والعلوم فيكون تفقه همه وعلوم القرآن والسنة ديدنه ورسمه وتصوف سره في سريرته وكتمه ومن حضرته الموت عرف قيمة العمر لو طلب أن يؤخر يوما لتدارك أمره
لتداركي أمره
لبدل الألوف من يسمن يسره وعسره
يسره
وعسره.
لا إله إلا الله، الله يوفقنا. قال وليست الطريقة إلا منحصرة في تلك الطرائق، الطرق على عدد أنفاس الخلائق، كل صادق متعلق مرتبط يصل إلى الله تبارك وتعالى. لا تقول قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال فليوزع أوقاته ويضبط أنفاسه ويعمر العمر بالطاعات والعلوم، يكون التفقه همه وعلوم القرآن والسنة ديدنه ورسمه، والتصوف سره في سريرته وكتمه، ومن حضره الموت عرف قيمة عمره. ما يعرفون قيمة العمر إلا عند الموت، يعرف أنه كل لحظة كانت مهمة وكانت عظيمة. لو طلب أن يؤخر يوما لتدارك أمره لبذل ألوفا من يسره وعسره، ولكن ما ينفع، ولا بملء الدنيا كلها ترجع لحظة واحدة ولا دقيقة واحدة. فالله يعمر أعمارنا بالفضل والإحسان، يرزقنا صرفها فيما يرضيه عنا، ويختم لنا بأكمل حسنى في خير ولطف وعافية.
Allah'a emanet olun.